بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. بالنسبة لأصحاب السدس، يعني حصل سبق لسان بالأمس، ذكرنا البنت يعني قبل ذكر الشروط، لكن تبين بعد ذكر الشروط أن هذه سبق لسان. البنت ليست من أصحاب السدس كما معلوم، البنت من أصحاب النصف. إذا أصحاب السدس نعيدهم سريعا: الأب والجد والأب والجد والأم والجدة والإخوة لأم، الأخ لأم يعني إذا انفرد، ومن بنت لابن والأخت لأب، هؤلاء السبعة: الأب والجد والأم والجدة والبنت لابن والأخت لأب وإيش والأخ لأم، هؤلاء سبعة. إذن نعيد الشروط مرة أخرى مراجعة. نبدأ بالأب. الأب يستحق السدس بكم شرط؟ شرط واحد، ما هو؟ وجود الفرع الوارث. وجود الفرع الوارث. الجد بشرطين: عدم الأب ووجود الفرع الوارث. الأم تستحق السدس بكم شرط؟ عدم وجود الأم تستحق السدس بكم شرط؟ بأحد شرطين: إما وجود الفرع الوارث أو إيش وجود جمع من الإخوة، يعني أحد شرطين. إذا وجد فرع وارث لها السدس، إذا لم يوجد فرع وجد جمع من الإخوة فلا السدس. إذا نقول لها السدس بأحد شرطين، يعني ليس باجتماع الشرطين، بأحد الشرطين. الجدة تستحقه مع عدم وجود الأم. الجدة ما لها السدس، الأم لها الثلث أو السدس، فيشترط لها فرع الوارث أو جمع من الإخوة أنها تنقص من الثلث إلى السدس. الجدة لا، ما فيها، ما لها إلا السدس، شرط واحد وهو عدم وجود الأم، ولا يشترط عدم وجود الأب. الأخت البنت بنت الابن تستحقه بشرطين: عدم المعصب ووجود أخت وجود بنت وارثة للنصف. يصير لها السدس، يسمى إيش؟ تكملة الثلثين. أن الأصل أن البنات لهن الثلثان، لكن البنت أعلى درجة من الابن فتأخذ نصيبها كاملا، وهو النصف يبقى من نصيب البنات السدس، يكون لبنت الابن، يسمى تكملة الثلثين. هذه واضحة. وكذلك الأخت لأب مثلها مع الأخت الشقيقة تماما، عدم وجود المعصب، وجود أخت شقيقة وارثة للنصف، لأن أيضا الثلثان ميراث الأخوات، فإذا وجدت أخت شقيقة فهي مقدمة أقوى من الأخت لأب، فتأخذ نصيبها كاملا وهو النصف، يبقى من الثلثين. إذا راح النصف يبقى كم؟ السدس، يكون للأخت لأب. ولد الأم اللي هو الأخ لأم يأخذ السدس بشرطين أو ثلاثة: الأول عدم وجود الفرع الوارث، فرع الوارث يحجبه مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى. الشرط الثاني عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، الأب يسقط الأخ لأم والجد على الراجح. والشرط الثالث الانفراد، إذا انفرد أخذ السدس، وإذا كانوا جمعا يشتركون في الثلث بالسوية. باقي شيء هؤلاء أصحاب السدس. طيب ننتقل الآن للتعصيب، يعني لأن الإرث نوعان: إرث الفرض والتعصيب. الآن هذه الفروض مرينا عليها. النوع الثاني التعصيب. العصبة كم قسم؟ فيه يقولون قسم: عصبة نسبية يعني سببها النسب وعصبة سببها أو يسمونها السببية. ما هي السببية؟ هي الولاء. إذن عصبة من جهة النسب، عصبة من جهة الولاء. العصبة درجات، يعني كيف نرتب العصبة؟ نقول يرتبون أولا من حيث الجهة، أولا نبدأ بالجهة، فلازم لابد أن نعرف ترتيب جهات العصبات. يرتبون كالتالي: الجهة الأولى البنوة، الابن وابن الابن وإن نزل، جهات البنوة. الجهة الثانية جهات الأبوة، الأب. بعضهم يقول الجدودة، يجعلها جهة ثانية. الأمر سهل، الأبوة إن قلنا الأبوة وإن علت تشمل الجدودة، أو قلنا الجدودة زيادة إيضاح، الأمر سهل. يعني الابن وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم هذه ثلاثة، الرابعة الإخوة، الأخ، الأخ الإخوة سواء شقيق أو الأب، ثم هذه الثالثة الرابعة، قلنا الرابعة البنوة، الأبوة، الجدودة، الأخوة. إذا جعلنا الجدودة جهة ثانية، يعني بعضهم يجعلها جهة، بعضهم يقول الأبوة تشمل، أمر سهل. إذا جعلنا الأبوة تشمل، قلنا البنوة، الأبوة، الأخوة، الرابعة العمومة، ثم الولاء. الولاء هو آخر شيء، الولاء عصبة. المعتق عصبة سواء كان ذكرا أو أنثى، حتى لو كانت المعتقة امرأة فإنها عصبة بالنفس، وليس في عصب النفس إلا المعتقة فقط. الإناث ليس في عصبة بالنفس إلا المعتقة فقط. طيب بعد الجهة إيش؟ بعد الجهة الدرجة، الترتيب الثاني من جهة الدرجة. الدرجة مثل الابن يقدم على ابن الابن. إذا جعلنا الأبوة جهة، نقول الأب يقدم على الجد، وأبو الجد يقدم على أبي الجد. وكذلك في بقية الجهات، الأخوة، الأخ مقدم على ابن الأخ. هذه من جهة ناحية الدرجة، في درجة في قوة. الآن الكلام على الدرجة، الدرجة الأخ ابن الأخ، ابن الأخ درجة ثانية، وهكذا ابن ابن الأخ. واضح؟ لهذه الجهة، هذه القوة نأتي لها الحين. الشقيق والأب هذه تسمى القوة. إذن ترتيب الجهة ثم الدرجة ثم القوة. القوة يعني مراد بها الشقيق أقوى من الأخ لأب، كذلك العم الشقيق أقوى من العم لأب، وكذلك ابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب، وكذلك ابن العم الشقيق يقدم على ابن العم لأب. إذن إذا حفظنا هذه الترتيبات أو هذا الترتيب، سهل عليك معرفة الوارث من المحجوب. يعني لو جاء في مسألة فيها ابن وفيها أخ وفيها أب وفيها جد، من يرث هنا؟ ابن وأخ وأب وجد. الابن نبدأ به، الابن بعده الأب، والأخ محجوب. محجوب بمن؟ بالأب ولا بالابن؟ بهما جميعا، يعني كلهم مقدمون عليه. الأخ محجوب بهما، وش بقي؟ وجد. الجد محجوب أيضا بالأب. إذن نقول إذن هنا الآن عرفنا ترتيب العصبات. طيب لو وجد أخ لأب وابن أخ شقيق، أخ لأب وابن أخ شقيق، أيهما الذي يرث؟ الأخ لأب ولا ابن أخ شقيق؟ بس ركز، شوف الدرجة، أخ لأب في الدرجة. صحيح ابن الشقيق أقوى من جهة القوة، لكن الدرجة مقدمة على القوة. هذا أخ شقيق وهذا ابن أخ، يعني هو نازل درجة، فإذا اجتمع درجة وقوة تقدم الدرجة. إذن الأخ لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق، لأن يعني هذا يفوق درجة، وإن كان هذا أقوى لكن الدرجة مقدمة على القوة. وهكذا تبين لك كيف تقسم هذه الآن. هؤلاء العصبات بالنفس لهم أحكام معروفة، أنهم يرثون ما فضل عن أصحاب الفروض، كما في الحديث ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. إن هؤلاء يرثون بعد، يعني أول ما نبدأ نشوف أصحاب الفروض، نقسم على أصحاب الفروض، إذا انتهوا ننظر في العصبات ونرتب، شوف الأقرب ويرث. إن تساووا من كل جهة، تساووا في الجهة، تساووا في الدرجة، تساووا في القوة، فهم إيش؟ يشتركون، يقتسمون الباقي بالسوية. إذن هذا الحكم الأول للعصبة، أنهم يرثون ما بقي بعد أصحاب الفروض. الحكم الثاني أن من انفرد منهم حاز المال كله، مات عن أب فقط يرثه المال، يرث المال كله، مات عن ابن، مات عن أخ شقيق أو لأب، مات عن عم واحد، فإنه إذا انفرد حاز المال كله. والحكم الثالث أنهم إذا استوفت الفروض التركة سقطوا. إذا العاصب ليس له فرض معين، قد يرث كثيرا وقد لا يرث، وقد يرث قليلا، ليس له فرض معين. لكن يقول الابن لا يسقط بحال، الابن لا يسقط بحال، هو أقوى العصبة فلا يسقط بحال. والأب أيضا يقولون لا يسقط، لأنه ينتقل إلى الفرض. إذا وجد عاصب أقوى من الأب، الأب لا يسقط، ينتقل إلى الفرض. إذا مات عن ابن وأب، من العاصب الآن؟ الابن، أنه أقرب جهة. طيب الأب ماذا يكون عليه؟ يسقط؟ لا ما يسقط، ينتقل إلى الفرض. كله كم هنا؟ السدس لوجود الفرع الوارث. وإذا كان الفرع الوارث بنت، مات عن بنت وأب، الأب هنا الآن فيه فرع وارث، فيه فرع وارث وهي البنت، كم يكون نصيب الأب؟ له السدس فرضا والباقي تعصيبا. إذا أردت تفصل تقول له السدس فرضا والباقي تعصيبا، وإن قلت له الباقي تعصيبا النتيجة واحدة، الأمر سهل. المهم أنه قد يرث بالتعصيب فقط، وقد يرث إيش؟ بالفرض فقط، وقد يرث بالاثنين. إذن هذه أحكام العصبة، ثلاثة أحكام، والابن والأب لا يسقط بحال، لأنهم أقرب القرابة للميت فلا يسقطون، لكنه قد يعني ينتقل الأب إلى الفرض لكنه لا يسقط. كم أنواع العصبات؟ يعني قسموا العلماء إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وهذا خاص بالرجال ما عدا المعتقة فقط، يقول الرحب: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. يعني ما في امرأة عصبة بالنفس إلا المعتقة فقط، كلهم من الرجال. النوع الثاني عصبة بالغير، عصبة بالغير، وهم من العصبة بالغير؟ البنات مع الأبناء، إذا وجد بنت أو أكثر مع ابن، أو بنات الابن مع ابن سواء كان أخاها أو إيش، أو ابن عمها الذي في درجتها. طيب إذا كان ابن عم أنزل منها، هذه بنت ابن ولها ابن عم أنزل منها درجة، هل يعصبها أم لا؟ نقول على حسب الحال، إن احتاجت له عصبها، وإن لم تحتاج له فإنه لا يعصبه لأنه أنزل منها درجة. إذا بقي لها شيء، إذا كان لها النصف مثلا ما في بنات، أو لها السدس مثلا في بنت وهي لها السدس، فإنها ترث السدس أو ترث النصف لأنها لا تحتاج إلى تعصيب. وإذا كان في بنات مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، الآن في بنتين كم يرثنا؟ البنتين، البنتان يرثنا الثلثين. كم بقي لبنت الابن؟ ها؟ لا ما في سدس، انتهت الثلثان راحت، السدس تكملت الثلثين، والبنات اثنتان ورثنا الثلثين. إذا بنت الابن هذه ها ستسقط لأن ما لها شيء، الفرض انتهى، لكن احتاجت لمن؟ لابن ابن ابن، وأنزل منها بدرجة وبقي شيء من المال ترث معه تعصيبا، هذا يسمى الأخ المبارك. فإن احتاجت يعصبها، وإن لم تحتاج أخذت فرضها ولم يعصبها. في سمو الأخ المشؤوم، في واحد سمو الأخ المشؤوم، من هو المشؤوم؟ الذي لو لم يوجد لورثت السدس، وإذا وجد وعصبها لم يبق شيء، تنتقل معه للتعصيب ولا يبقى شيء فتسقط. يعني لو لم يوجد هذا الأخ لورثت السدس، لأن البنات، لأن ما في بنات يرثن الثلثين، هذه يسمونها الأخ المشؤوم لأنه عصبها، لأنه في درجتها أخوها أو ابن عمها أو ابن عمها في درجتها فيعصبها فتنتقل معه للتعصيب ولم يبق شيء فتسقط معه. يعني هذا حكم العصبة، إذا لم يبق شيء سقطوا. بقي النوع الثالث أو القسم الثالث من التعصيب، هو العصبة مع الغير، العصبة مع الغير. وهن من العصبة مع غير؟ الأخوات مع البنات، سواء كانت أخت شقيقة أو لعب، هذه عصبة مع البنات. يعني لو مات ميت عن بنت وأخت شقيقة كيف نقسم؟ البنت لها كم؟ النصف. الشروط متوفرة، عدم وجود المشارك وعدم وجود المعصب. طيب البنت أعطيناها النصف، الباقي لمن؟ للأخت، للأخت الشقيقة. كذلك لو صارت أخت لأب، مات عن بنت وأخت لأب، النصف للبنت والباقي للأخت لأب. إذا مات عن بنت أخت شقيقة وأخت لأب كيف نقسم؟ البنت لها النصف، والأخت الشقيقة كم لها؟ الباقي، الباقي، لأنه مو بتكملة الثلثين، هذه بنت وهذه أخت، تكملة الثلثين احفظوه إذا كان في طريق واحد كلهم بنات أو أخوات، هذه تكملة الثلثين، بنت ابن مع بنت أو أخت لأب مع أخت، يعني المسار واحد، إما بنات أو إيش أو أخوات، لكن بنت مع أخت ما في تكملة الثلثين، هذا تعصيب. الأخت مع البنت تعصيب. إذا نقول النصف، البنت لها النصف فرضا، والباقي لمن؟ للأخت الشقيقة، وتسقط الأخت لأب. ها؟ عصبة مع الغير، هذه عصبة مع الغير. ها؟ لا، الآن مات ميت عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، الآن هذا الخوات عصبات، عصبة مع الغير. طيب رتبنا عصبات، في أخت شقيقة وأخت لأب، من الذي يرث؟ أيهما أقوى؟ الجهة واحدة، الدرجة واحدة، اختلفوا في إيش؟ في القوة، أيهما أقوى؟ الأخت الشقيقة. إذن الأخت الشقيقة ترث تعصيبا، والتي والأخت لأب تسقط، لأن هذا هو ترتيب العصبات. مدام أنهن عصبات، فإذن الأقرب يرث الباقي والأبعد محجوب، هذا معنى التقديم، قدم الجهة ثم نقدم الدرجة ثم نقدم القوة. هذه شقيقة وهذه الأب، فإن الباقي للشقيقة ولا شيء للأخت لأب. طيب مات عن بنت ابن وأخت شقيقة وأخ لأب. على كل حال ترى يعني عموما الفرائض مثل التجويد ومثل علم النحو، يعني إذا حفظت القواعد في النحو أو حفظت القواعد في التجويد هل ستستطيع تطبق مباشرة؟ طبعا لا، لا يمكن، لا بد من التمرين الطويل، تمرين طويل، فتتحرك هذه المعلومات، تخطي مرة مرتين وثلاث وأربع وعشر، فتبدأ كل ما تكرر الخطأ في مسألة انتبهت له، فتحتاج إلى تكرار طويل. سيأخذ مسائل، شوفوا كتب الفرائض من الرحبية، شرح الرحبية، في مسائل كثيرة محلولة، تروح أو تحفظ الشروط حفظا جيدا، تراجع عدة مرات، ثم تأخذ مسائل وتحلها أنت، ثم تناظر الحل، شوف أصابت أم أخطأت. فإذا تكرر معك خطأ مرة مرتين ثلاث انتبهت له، فمع كثرة التمرين تبدأ الشروط ترسخ، وتبدأ يعني ما تحتاج تفكر وتستحضر، لا على طول إذا جاتك مسألة من أول نظرة تبين لك هذا وارث، هذا محجوب، هذا لو كذا، هذا لو كذا. طيب بنت ابن وأخت شقيقة وإيش وأخ لأب، كيف نقسمها؟ بنت الابن لها النصف، صح ولا لا؟ بنت الابن ليش ما نقول صح؟ نشوف الشروط: عدم وجود معصب، وعدم وجود مشارك، وعدم وجود فرع أعلى منها، كلها موجودة. مات عن بنت ابن وعن أخت شقيقة وأخ لأب، إذن بنت الابن الشروط متوفرة، ترث النصف. طيب الأخت الشقيقة وأخ لأب كيف تكون هذه؟ كيف نقسم الباقي؟ الباقي لمن؟ أخت الشقيقة تأخذ الباقي، والأخ لأب محجوب بالأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة عصبة هنا وهي أقرب من الأخ لأب، إذن الأخ لأب يعصب من الأخت التي مثله، التي مثله الأخت لأب، والأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، واضح؟ فهنا الآن فيه أخت شقيقة وأخ لأب. الأخت الشقيقة ما تكون عصبة بالغير مع الأخ الشقيق لأنه أضعف منها، فهي أقوى منه، فهي العصبة مع البنت، فترث الباقي تعصيبا ولا شيء للأخ لأب، واضح؟ طيب مات عن ابن ابن، لا مات عن ابن أخ وبنت أخ، ابن أخ وبنت أخ، هذه محل خطأ، ابن أخ وبنت أخ، هل يرثون تعصيبا ولا الميراث كله لابن الأخ ولا شيء لبنت الأخ؟ نقول لا شيء لبنت الأخ، لأن العصبة بالغير محصورة في البنات والأخوات فقط، البنات، البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن الذي في درجتها، إذن هذه العصبة بالغير محصورة في البنات وفي الأخوات فقط، أخوات الميت، أخوات الميت، كل القرابة للميت، مات عن أخت، مات عن ابن، مات عن أخ، كل القرابة منسوبة للميت. إذن بنات الإخوة وبنات العم هؤلاء لسنا عصبات، العاصب هو الذكر فقط، إذن لا يرث من أبناء الإخوة إلا الذكور فقط، وكذلك الأعمام لا يرث إلا الذكور. العمات لسنا عصبات، لا مع الغير ولا بالغير، فلو مات عن عم وعمة الميراث لمن؟ للعم، ولا شيء للعمة، لأن العمة ليست عصبة مع بالغير، ليست عصبة بالغير. إذن لابد أن نتنبه أن العصبة، العصبات بالغير هن البنات والأخوات فقط، أما بنات الإخوة وبنات العم وكذلك العمات لسنا من العصبة. إذا وجد ذكر ابن أخ أو وجد عم أو ابن عم فإنه هو العاصب بنفسه، وخواته لسنا معصبات. إذن هذه تحصر لك العصبة بالغير، محصورة في البنات والأخوات. العصبة مع الغير في الأخوات فقط، الأخوات مع البنات، يعني كل دائرة أوسع من التي قبلها. العصبة بالنفس هؤلاء كثير، العصبة بالغير هؤلاء محصور في نوعين من النساء، البنات وإن نزلنا والأخوات شقيقات أو لأب، هذه العصبة بالغير. ومع الغير محصورة في الأخوات فقط بشرط أن يكون مع البنات. إذا حفظت هذا الترتيب سهل عليك أن تقسم أي مسألة ترد. طيب نأخذ مسائل على سبيل التمرين. مات عن ابن وبنت ابن وعن أم وعن جد، اكتبوها لو تكتبونها تستطيع أنك تنظر فيها. اقرأها وليد علينا. كتبتها؟ مات عن ابن وبنت ابن وأم وجد. يلا الابن اترك الابن عصبة، خلنا نبدأ بأصحاب الفروض. الجد له السدس، لماذا؟ ولوجود الفرع الوارث. إذن الأب له السدس، صحيح. وش بعد؟ هو ليش الأم السدس؟ لماذا؟ لوجود فرع الوارث، جيد. وما بقي للابن، وبنت الابن محجوبة بالابن، ليش؟ لأنه أقوى منها، لأنه أقوى منها درجة. إذن الآن قسمة صحيحة، بدأنا بأصحاب الفروض، الجد له السدس لعدم وجود الأب ولوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن وتسقط بنت الابن. طيب المسألة هذه فيها السدس سهلة، من كم؟ من ستة، يعني أقل عدد فيه السدس هو الستة. نقول واحد يعني يقسم المال ستة أسهم، واحد للجد واحد للأم والباقي أربعة للابن، ولا شيء لبنت الابن. طيب من يأتينا بمسألة؟ يلا مش أي مسألة، يلا بنور عطنا أي مسألة. ابن واخت شقيقة وجد، يلا الجد كم له؟ نبدأ بالجد، السدس لوجود الفرع الوارث، والابن. طيب والثالث منه أخت شقيقة، أخت شقيقة محجوبة بالابن، والباقي للابن. طيب من يعطينا مسألة؟ يلا عبد الرحمن. اكتب لي أم وأخت شقيقة وأخت لأم، جيد. أم وأخت شقيقة وأخت لأم، نبدأ بالأم، كم لها الأم هنا؟ لا أفكر، لا أستعجب، خلهم يفكرون. الأم كم لها الآن؟ الأم ترث السدس بأحد شرطين، إما فرع الوارث أو جمع من الإخوة. الآن فيه جمع من الإخوة، أخت شقيقة وأخت لأم، إذن الأم لها السدس. والأخ لأم كم له؟ ها؟ أخت لأم مخالب، أخت لأم. الأخت لأم كم لها؟ السدس، لماذا؟ لعدم وجود الأصل الوارث من الرجال وعدم وجود الفرع الوارث وأيضا الانفراد. إذن لها السدس. طيب والأخت الشقيقة كم لها؟ كم للأخت الشقيقة؟ النصف، لعدم وجود الأصل الوارث من الرجال وعدم وجود الفرع وعدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك، أربعة شروط متوفرة. إذا مثلا فيها نصف وفيها سدس من كم؟ من ستة. أقل عدد فيه نصف وسدس ستة، للأم واحد وللأخت لأم واحد، وللبنت للأخت الشقيقة النصف ثلاثة. طيب كم صارت الحين؟ خمسة. طيب الواحد ايش نسويه بالباقي؟ يرد على لماذا؟ عاد مسألة الرد هذه باب ثاني، الرد هذا عاد له أحكام أخرى تحتاج مراجعة. طيب مسألة أخرى نأخذ ثلاث أربع مسائل. مات عن أخت شقيقة وابن بس، سهلة دي، الأخت الشقيقة محجوبة والمال كله للابن، لا جيب فيها ثلاثة أربعة خمسة. نعم.
مات عن زوجة.
أي.
ثلاث بنات
ما خالف، ثلاث بنات.
أخ شقيق.
وأخ شقيق.
وأخوين لاب.
وأخوين لاب. واحد عدس واحد فول. الله يسامحك. طيب سجلوا، انت متعجل ولا ذا؟ بس هذا ممكن لهالدرجة كتبت على زين عند علينا
زوجة
وثلاث بنات وأخ شقيق. طيب سهل، لا يتركنا. طيب الزوجة لها كم؟ ثم الوجود فرع الوارث. طيب البنات ثلثان لوجود المشارك وعدم المعصب، جيد. ايش بعد؟ أخ شقيق. وش معه بعد؟ أخ لأب. الأخ لأب محجوب، الأخ لأب محجوب، والباقي للأخ الشقيق. هذه فيها ثلثان وفيها ثمن، وش أقل عدد فيه ثلثان وثمن؟ 24. الثمن كم؟ الثمن ثلاثة، والثلثان كم؟ الثلث ثمانية، ثلثين 16 وكم وثلاثة 19، والباقي للأخ الشقيق. ها؟ لا يعني 6 24، هذه الطريقة الماشية يمكن تصح، تحتاج إلى تأمل. طيب في أحد يجيب؟ نبغى مسألتين والباقي عاد إنسان يمكن يتمرن بينه وبين نفسه. نبي نأخذ مسألتين. ها؟ سجلوا بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، سهلة هذه. البنت كم لها؟ النصف لعدم وجود البنت، لعدم وجود الأصل الوارث وعدم وجود مشارك وعدم المعصب، يعني عدم معصب ووجود المشارك. إذا البنت لها النصف، وأخ شقيق وأخت شقيقة يعني نفس يتولى، الأخت الشقيقة تارث الباقي تعصيبا، والأخ لأب محجوب بالأخت الشقيقة. طيب عندنا مات عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، كم من يقسم هذه؟ مات عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، البنت كم لها؟ لها النصف لعدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك، وبنت الابن كم لها؟ السدس تكملت الثلثين لوجود بنت وارثة للنصف. والأخت الشقيقة كم لها؟ الباقي تعصيبا لأنها عصبة مع الغير. طيب لو مات عن بنت وبنتين ابن، بنت وبنتي ابن، نفس المسألة، نضيف لها بنت ابن أخرى، مات عن بنت وبنتي ابن وأخت شقيقة، نفس القصة ولا تختلف؟ ها، البنت لها النصف والبنتي الابن لهن السدس، يشتركنا فيه بالسوية، يشتركنا فيه بالسوية، والباقي للأخت الاب. طيب مات عن بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة قريبة منها، عن بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة، البنتين البنتان لهما الثلثان، وبنت الابن تسقط، والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا. إذن يعني على هذا فقس، يعني تستطيع أن تضع مسائل وتقسم، لكن الأفضل أن تشوف مسائل محلولة حتى تراجع تشوف حلك صحيح أو لا. وإذا أكثر إنسان من حل المسائل تبينت له الأمور. أما بقية المسائل مثل ما ذكرنا، المناسخات والغرقة والهدمة والخنثى المشكل، هذه أمور متقدمة، هذه متقدمة ووقوعها نادر قليل جدا. كل سنة يعيش عمره ما جاءت مسألة فيها يعني مناسخات يكون أكثر، لكن خنثى مشكلة والغرقة والهدمة هذه مسائل نادرة، والحبل يتوسع يدرسها. لكن هذا هو يعني لو إنسان ضبط هذا الذي أخذناه، يعني أخذ يمكن 80% من علم الفرائض، سهلة يعني، كلها ثلاث آيات في كتاب الله وأحاديث معدودة وكلام أهل العلم، أمر سهل. طيب نختم بمسألة، مات عن أم وأب وزوج، أم وأب وزوج، يلا أنت اللي أعطيتنا تو المسألة ذيك، أعطنا أقسم هذه، أم وأب وزوج، مو بلازم اللي يبغى يقسم يقسم، ها أصبر، أم وأب وزوج، نبدأ بمن؟ الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث. طيب الأب كم له الآن؟ تعصيب ولا فرض؟ تعصيب لعدم وجود فرع الوارث، الأب له التعصيب، له تعصيب، والأم لها فرض، كم فرض الأم هنا؟ الثلث، الثلث لعدم وجود فرع الوارث وعدم وجود جمع من الإخوة. طيب اقسمها صح كذا، الثلث الباقي، إذن هذه أحد العمريتين، إذن لها ثلث الباقي، إذن نخرج نصيب الزوج، وما بقي بعد إخراج نصيب الزوج ما بقي نقول ثلث للأم والباقي للأب، صار لها ثلث الباقي، وهكذا لو كان فيه زوجة، أم وأب وزوجة، ذكرناها بالأمس، سمى العمريتان. نرجع للحديث، وعن جابر قال المؤلف رحمه الله: يا باب البداءة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي. عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ظهر ابن عباس خذناه ولا لا، عن ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. اتفق عليه. هذا سبق الكلام عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع رضي الله عنه قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال. يعني هذا قد يعني يستشكل من جهتين، جهة الأولى كيف يعني العم صحابي يأخذ مال ابنتي أخيه، هذا يعني استغرب كيف هذا صحابي بالمدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام قتل أخوه شهيدا ثم يأخذ مال هاتين البنتين الضعيفتين، كيف هذا؟ نقول هذا إيش؟ كان هذا عادة لهم حتى جاء الإسلام وابطلها. يعني هذا شيء معروف عندهم في الجاهلية أن المال للذكور للرجال، الأقرب من الرجال هو الذي يرث، بل إن بعض النساء تورث، بعض النساء تورث، زوجة الأب تورث، إذا مات الأب ورثها من؟ ابنه الأكبر، تكون موروثة له إن شاء تزوجها وإن شاء عضلها ولا نصيب لها من الميراث، فإلا إذا لو سبقته وخرجت إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ثوبا. يعني إذا جاء خبر بموت الزوج، هذه زوجة الأب زوجة أبيه، فإذا علمت بالخبر وذهبت إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ثوبا عتقت ولا سبيل له عليها. وأما إذا علمه بالخبر قبلها أو علمت ولكن لم تخرج وألقى عليها ثوبا فإنه يرثها. فأبطل الله تبارك وتعالى هذه العادة بقوله، ما هي الآية؟ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن الآية. فكانوا يرثون المرأة، ليس ترث النساء كرها أنك ترثها مالها، لا ترثها هي موروثة. وهذا يدل على أن المرأة كانت مهانة في الجاهلية، منهم من يقتل البنات خشية العار ويرثونها، زوجة الأب تورث، فالمرأة كانت يعني مهضومة في الجاهلية، فلما جاء الإسلام رفع شأنها وأعزها. هذه مسألة. والمسألة الثانية أنه قال قتل أبوهما معك في أحد شهيدا. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر هذه الكلمة، مع أن عمر رضي الله عنه أنكرها، قال على المنبر أيها الناس إنكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد، فقال الله أعلم بمن يقتل في سبيل الله ومن يكون شهيدا. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن من يقاتل، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن هؤلاء ليسوا شهداء. والمقاتلون تختلف نياتهم، هذا يقاتل أجل المال، هذا يقاتل أجل سمعة أنه يقال أنه شجاع، وهذا يقاتل حمية على البلد والأهل لا نية له في الأجر. فلا يجوز أن يقال فلان شهيد، لأنك إذا قلت شهيد شهدت له أو حكمت له بالجنة، لأن من مات شهيدا دخل الجنة. فكيف لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة؟ هل فيه دليل والحديث صحيح؟ هل يؤخذ من هذا الدليل على جواز كلمة شهيد؟ وكيف نجمع بين إقرار النبي عليه الصلاة والسلام بين إنكار عمر رضي الله عنه؟ واضح السؤال؟ هذا يعني ما ورد الإنكار، يعني ما ذكر في الحديث أنه أنكر عليها، وليس فيها أيضا يعني نهي من النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا تقول شهيد، إلا اللهم ذاك الرجل الذي رمي بسهم وهو عبد النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا في وادي القرى قام يحل رحل النبي عليه الصلاة والسلام فأصابه سهم فمات، فقالوا هنيئا له الشهادة. قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذ من المغانم قبل أن تصيبها المقاسم. حديث الصحيحين. إذن هذا دليل واضح على النهي عن قول شهيد. قال كلا والله، بين أنه ليس بشهيد من أجل غلول يسير. شملة قطعة قماش غلها من الغنيمة قبل القسمة تلتهب عليه نارا والعياذ بالله. إذن نقول أنت أشرت الجواب أنه عدم الذكر ليس دليلا على العدم، يعني عدم نقل الإنكار وذكره في هذا الحديث ليس دليلا على العدم، هذا شيء. أن هذه قضية عين، يمكن أنه أنكر ولم ينقل أو اكتفى بالإنكار العام أو ما شابه ذلك، قضية عين ادخلها الاحتمال فلا يأخذ منها عموم. وفيها أيضا يمكن يوجه من جهة أخرى أن يقال لعل النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه شهيد، لأنه هذه كلمة في شخص معين وهو سعد بن الربيع، ومعروف فضله سابقته وبذله تضحيته رضي الله عنه. سعد بن الربيع لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ماذا قال له؟ قال إني من أكثر الأنصار مالا، فانظر إلى مالي أشاطرك مالي، وعندي زوجتان انظر إلى أيهما أعجب إليك وطلقها ثم تتزوجها. يعني بعد العدة إنسان يضحي بماله يريد أن يقاسمه عبد الرحمن ويطلق إحدى زوجتيه، هذا تضحية عظيمة. وهو أيضا ممن ثبت في أحد ووجد فيها الظاهر، هو من اللي وجد فيها أكثر من 70 طعنة وضربة. هذا شخص معين أقره النبي عليه الصلاة والسلام لعلمه بأنه شهيد رضي الله عنه. ولذلك لما قالوا عن ذاك العبد أنه شهيد أنكر كلا والله. سكوته هنا هذا ما يلزم منه العموم، إنما هو إقرار بالشهادة لشخص معين. وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال، هذا أيضا محل سؤال، لا ينكحان إلا بمال. المعروف أن المرأة إذا خطبت أو إذا نكحت تعطى المهر، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، كيف تقول لا ينكحان إلا بمال؟ المرأة هي التي تعطى المال وليست هي التي تدفع المال، كيف نوجه هذا؟ هذا أيضا حل إشكال. يعني قال في الشرح، قال هذا عادة عندهم في الجاهلية يرغبون في المرأة ذات المال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين. كأنه يعني يحث على أمر يغفل عنه الناس أو يتساءلون فيه، فاظفر بذات الدين، يعني لا تفعل كما يفعل الناس تنكحها لأجل هذه الثلاثة: المال أو الجمال أو الحسب. فإذن هذه عادة أيضا، مثل بعض الناس اليوم يرغب في المرأة الموظفة ولا لا، موجود من أجل أن تعينه على بعض الأمور، فإذا هذا موجود إلى يومنا الحاضر. وهذا غير المهر، يعني يعطيها المهر ويؤمل أن يستفيد من مالها. ولا ينكحان إلا بمال، فقال يقضي الله في ذلك. ولا سيما إذا كانت المرأة قليلة الجمال فإن في الغالب لا تنكح إلا إذا كان لها مال، أما إذا كانت لا مال ولا جمال فالغالب أنها لا تنكح أو يتأخر نكاحها. فقال يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك، رواه الخمسة إلا النسائي. هذا محمول على أنه ليس هناك عاصب أقرب منه، هذا عم لكن ليس فيه عاصب آخر، ليس فيه ابن وليس فيه أب ولا أخ، ولا يعني لا ابن ولا أب ولا جد، فصار العاصب هو الأخ. إذن قوله عليه الصلاة والسلام وما بقي فهو لك، هذا دليل على أن العاصب يأخذ إيش؟ الباقي، ما قال لك الربع أو الثلث أو أكثر أو أقل، لا، بدأ بأصحاب الفروض، أعطي البنتين الثلثين وأمهما الثمن، أي لوجود فرع الوارث، وما بقي فهو لك. هذا دليل على أنه يبدأ بالفروض ثم إذا بقي شيء فهو للعاصب، وفي دليل أيضا على أن البنتين يرثان الثلثين، وتكلمنا عنها أيضا في الدرس السابق. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين فأعطى الزوجة النصف والأخت النصف، وقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، رواه أحمد. يعني قضى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بنص القرآن، الزوج هذا ميت مات عن امرأة ماتت عن زوج وأخت لأبوين، الزوج له النصف لعدم وجود فرع الوارث، والأخت لأبوين لها النصف لأنها ليس فيه معصب ولا مشارك ولا فرع وارث ولا أصل وارث من الرجال، شروط منطبقة على الأخت فورثت النصف. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.